هذا يثبت دليل القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب إقفالها بكسر الهمزة على أنها مصدر الإقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء أقفال، فكان يتبعون القرآن بل على قلوب أقفالها لأن على قلوب هؤلاء مذكورين أقفالها. وقال مقاتلنا يعني بهذه الأحكام الطبع على القلوب، أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب الروح، وكأن القلب بمنزلة الباب المرتد الذي قد ضرب عليه قبل، فإنه إما لم يفتح الحق لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه، وكذلك ما لم يرفع الخط عن القلب من إنبته. يقول ابن القيم رحمه الله من او كثير القلوب من رب المقام اضافه الى امير القلوب، يعني يخوف من القلوب على وسمع بين الاخر، يعني في هذه الايه او هذه الايه الاول هذه القلوب الذي كانت تتضرر هو نفس الايه على قلوب أقفالها. يقول ابن القيم على قلوب ولم يقل أم على قلوب، وإنما قال أم على قلوب أقفال ولم يقل أم على قلوب أقفال. وينضم إليهم كل من اتصف بحق التنفيذ علم هذا يعني الواقع، يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة. فمن قال أم على القلوب وفي من هذا يعني الوضع، فتفسير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة. ومن قال أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيره في الجنة، وفي قوله أقفالها فإنه لو قال أم على قلوب الأقفال ربما لهب له ضروب الأبيه قال أقفال وذهبوا إلى ما يعرف به الجنة، فقال أم على قلوب ولكنها لا يعرف بها الجنة ما هو من خطر في المنزلة والكفر أو الحق في الباب، ولا تقصدوا عن نفسك أن يجب أن يتفق بها فبالتالي بإخراج المسألة هي مع الأخيار في لكن
هل يمكن أن يكون هذا؟ حتى يكون الله عز وجل يفتحها او يفرجها
كما زالت الشاب الذي كان ذلك في نفس عمر
رضي الله عنه حتى والي
فاستعان به يعني انه خطها معنى هذه الايه اصل البعث اليد والصلاه يقول القرطبي فالاقسام هنا لا مختلف
وخلو ابتزاز القلب وخلوه عن الايمان يعني لا يدخل قلوبهم الايمان
ولا يخرج منها الكفر
لان الله طغى على قلوبهم وقال على قلوب
لانه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجمله
والمراد ام على قلوب هؤلاء
وقلوب من كانوا بهذه الصفه اكثرها
هذا الاستفهام قيل انه من انكار
وقيل على قلوب اكثرها
من انكار وقال وقيل ايضا ام على قلوب اكثرها
ام هي المنقطعه الدرجه الاولى والهجه يعني فكان يتدبرون القران
بل اعلى قلوب اكثرها
فهم لا يفهمون ولا يعقلون ان هذه قلوب هؤلاء اقسام المعتقدين وقال في فتح البيان
اصل قوله افلا يتدبرون القران
يقول اصل التدبر التفكر في عاقبه الشيء
هذا معنى التدبر
التفكر في عاقبه الشيء وما يقوم اليه امره
وتدبر القران
لا يكون الا مع حضور الحمد وجمع الحمد وقت الغذاء
ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال السم
تقليل الغذاء فقال ايضا والايات بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القران ولا يتاتى به
ويدخل فيه من نزلت فيه دخولا اوليا
لان المقلده التاريخ عن التدبر
في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم
فهؤلاء هم الذين على قلوب اكثرها
وان كان في هذا الحق حقيقه
نظر يعني هؤلاء هم الذين على قلوب اكثرها يقول هم الذين لكن اما ان يكون هم الذين على سبيل الحصر فمعنى ذلك ان المخلدة من المسلمين في اي سؤال في هذه الايه وانها فيهم بالذات نزل طبعا هذا لا يقبل لكن فضل من ذلك لانهم يحلون بين قلوب التدبر حياه الله بحجه التقليد لكن الايه اصلا نزلت فيها عن يعني اي بشري قال العلامه السلفي رحمه الله تعالى
الهمزة في قوله أفلا يتدبرون
من إنكار وإنكار عاطفة على أدلة مختلفة
على أصح القولين
والتقدير
يعرضون أيعرضون عن كتاب الله
فلا يتدبرون القرآن فقال رحمه الله
وما ترمنته هذه الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار
على من أعرض عن تدبر كتاب الله
جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وقوله تعالى أفلم يتدبروا
أم جاءهم ما لم يأت آباءهم
الأولين
وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته
وليتذكر أولو الألباب
وقد جم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة
كقوله عز وجل
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها
وقال السلفي أيضا
لقد كتب النبي
صلى الله عليه وسلم إلى ربه
من هجر من قومه هذا القرآن كما قال تعالى
إن ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال أيضا
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستعين بذلك
يعني في جانب ذم القرآن أو ذمة النصوص
من لا يتدبر القرآن في جانب آخر مدحت
وأثنت على من يتدبر القرآن
ويعني يتعلمونه ويعملون به
فجعلهم صلى الله عليه وسلم
هم خير الناس فكما أن خير الكلام
كلام الله، فكذلك خير طلبة العلم من طلب علم الكلام.
فالكلام أفضل وأكمل
وأعظم ما يشتغل به، كما أن خير الكلام كلام الله،
فكذلك كان خير الناس وخير من يطلب العلم
بكتاب الله عز وجل. وهذا ثبت في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
فخير العلماء من علم القرآن، وخير المتعلمين
من تعلم القرآن.
ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم
القرآن فقال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته،
هم أهل الله وخاصته.
وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الطغوي في تفسيرها، قال ابن عباس: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء حلماء. وقيل: سمى العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم،
يربون العلم أي يقومون به.
يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد ربه،
يربه فهو رب الله.
وقيل: سموا ربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها.
وزيدة الألف والنون للمبالغة
في النساء أو في النساء،
كما يقال يحياني. وقيل: الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام.
ثم قال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أما عن القراءات في هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل في قوله: وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قراءة أخرى: وأملي لهم. قراءة ثالثة: وأملي لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم. وأملى لهم يعني من الذي أملى؟ إما أن يكون أملى لهم الشيطان، وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أملى لهم. على القراءة الثانية: الشيطان سول لهم وأملي لهم، أيضا نفس الاحتمالات. على القراءة الثالثة: الشيطان سول لهم وأملي لهم، يعني الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: وأولى هذه القراءات بالصواب التي عليها عامة قراء الحجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك، لأنها القراءة المستقيمة في قراءة الأمطار، يعني قراءة أملى لهم، أملى لهم. قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم،
أي
خبر إلا. نعم،
وضح.
يعني خبر إلا في قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى
الشيطان سول
لهم. جملة المبتدأ والخبر: الشيطان سول.
هذا الجملة هي في محل وصف الأخير في
الخبر إلا. الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم. وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموثوق في كتبهم كفروا به. إذا قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، على لكن أنه المقصود بها اليهود جعلهم الله، فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه وتيقنوه. هذا سبب استعمال كلمة ارتدوا على أدبارهم، رجعوا عما كانوا عليه من التصديق والإيمان بنبي يبعث ثقته كذا وكذا، فلما عرفوه وتيقنوه كما قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه. فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا، فالكلمة فلما جاءهم هي تشير بمعنى قوله تعالى من بعد ما تغيرهم الهدى، من بعد ما كانوا يعني عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا. وقوله تعالى كفروا به يساوي هنا قوله تعالى ارتدوا على أدبارهم. وقال ابن عباس وضح والسدي هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه بالقرآن. وقال بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين، قالوا هذا أولى لأن السياق في المنافقين. وهذا المذهب نصره أو هذا القول في التفسير نصره شيخ المفسرين وإمامهم بلا منافس وبلا منازع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فقد قال هم أهل النفاق. وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أجزه منها بصفة أهل الكتاب، وذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بفيرهم للذين كرهوا ما نزل الله كانوا في عقوم في بعض الأمر. ولو كانت من صفة أهل الكتاب لكان في وقتهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الكفاية من الخبر عنهم أنهم إنما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالوا. يعني لو كانت كانت الآية في أهل الكتاب لكان يكفي أن يخطوا به بأنهم كفروا النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم الذين ينطبق عليهم الصيام، إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم أملا لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر. وهذا مسلك المنافقين. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم، كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك، قال الشيطان سول لهم، أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين، وأملى لهم يعني مد لهم في الأمل، أملى لهم مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. وطول الأمل من أعظم أسباب الكفر وارتكاب المعاصي، يعني طول الأمل يعني يحفظ الإنسان على التسليم، على التسليم. ويشهد أن يكون الإملاء من الشيطان قوله تبارك وتعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعتزز من استطعت منهم بصوتك وأدلل عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويشهد لأن يكون الإملاء والإمهال من الله عز وجل، يعني للقراءة الأخرى وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى، أو أن لهم قلنا تحتمل الشيطان وتحتمل الله سبحانه وتعالى. فيشهد التفسير الثاني أن لهم يعني الله عز وجل قوله تعالى فلست تدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مبين. يعني والله المثل الأعلى، إذا كان هناك رجل مجرم مثلا والبوليس أو الشرطة تتبعه فهم يعرفون حركاته ويتابعونه ويرتجونه جيدا، ومع ذلك لا يقبضون عليه. لماذا؟ يريدون أن يقبضوا عليه متنفسا في الجريمة حتى تكون عقوبته يعني أغلى. فلله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى لا يعرضه الكفار، هم تحت ثقة قصيرة تحت ثقة، لكنه يستدرجهم ويملي لهم فيزدادون بذلك اغترارا فيتمادون في الكفر والصد عن سبيل الله، وبالتالي يستحقون المزيد من العقوبة. كما قال هنا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني انما هو استغلال. وقد جاء في هذا المعنى او صح في هذا المعنى حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاستدراج. ففي الحقيقه ليست علامه اختيار واكتفاء كما يعني يزعم بعض الناس ممن يقولون ان ربنا بيحبني، ان ربنا لما بيحبني وكانت عمل كذا واعطاني كذا وكذا وكذا. هذه المقاييس تدل على او هذا التفكير يدل على الاغترار بالله، وغركم بالله غرور. فهذا اغترار يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يتمادى الانسان في المعاصي ثم يقول ربنا كريم وربنا غفور رحيم، وغير ذلك من التعلق بنصوص الرجاء مع قطعها عن نصوص المرئيس. فتجد المراه متنابيه في التبرج والتهتك وهذه الاشياء واضح. ثم تقول انا بيني وبين ربنا عمار، مهم القلب، القلب ابيض والقلب صافي، وبينه وبين الله عنار واضح. هذا نوع من الاغتبار، بل هو يعني استدراج كما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فانما هو استدراج، هو يتمادى في المعاصي والله يعطيه ويعطيه ويزيده. هذا استدراج له، فليتفقد الانسان ذلك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء من الرزق والمال والصحه والبركات والخير، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. فرحوا فرحا لا يحبه الله، كمن قال فيهم ان الله لا يحب الفرحين، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اخذناهم بغته لان هذا يكون فيه زياده حسرتهم اذا اخذوا بغته وهم في هذا الرغد. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. ذلك اي ما تقدم من ارتكابهم او التسليم والاملاء. ذلك يعني العده التي وزاد على اعقابهم ان الذين ارتكبوا على ادبارهم من بعد ما تبينهم، اما ان كلمه ذلك تشير الى هذه الرده او الإشارة إلى الإملاء. الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك، يعني ذلك التسجيل وذلك الإملاء، لأنهم قالوا بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين أصبحوا على أسفارهم من بعد ما تبين الهدى قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل هم المشركون، هم المشركون كانوا في عقم في بعض الأمر. هذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به. قول آخر في الذين كرهوا ما نزل الله بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل إن القائلين هم اليهود، يعني العكس، اليهود قالوا لمن؟ للمنافقين. ذلك بأنهم قالوا، أي اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون. وقيل المعنى إن المنافقين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر كالخروج عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن خرجوا، وإن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن كفتم لننصرنكم. فالمقصود بسنطيعكم في بعض الأمر كالخروج عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن خرجوا والتظافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا القول قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كنتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون. فقال السيوطي التخفيف الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما تناوله ربها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله، يعني سواء كنا منافقون أو اليهود أو المشركون فهي عامة في كل من كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم. إسرارهم قرأ هناك ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم والله يعلم أسرارهم. هذه قراءة عامة في القرآن، والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سرم. وقرأ أبو حمزة والكسائي وحق عن عاصم إسرارهم بكسر الهمزة مصدر أسرار، كقوله وأسررت لهم إسرارا. وقد قالوا ذلك سرا فأخشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلمون. قال شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول بذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمفيدا. قال السلكبي رحمه الله: والآيات الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومعازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى: في من كان كذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هناك بعض التوضيحات تتعلق بهذه الآية الكريمة وهي مستقاة من أضواء البيان، حيث قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى أو بين بعض المسائل منها أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول: قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا. على أساس أن لا هنا ولا يشرك في حكمه أحدا لا نافية، يعني أن الله لا يشرك في حكمه أحد. تأمل استعمال مادة يشرك في الحكم، يعني معناها أن هناك شرك في الحكم تماما كالشرك في العبادة. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني لا تشرك يا نبي الله في حكمه أحدا، أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله أحدا. وقال سبحانه في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء، كلاهما شرك بالله العظيم. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. يعني أي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى معتقدا أن شرع المخلوق مثل شرع الله فهو كافر، أو أن شرع المخلوق أفضل من شرع الله فهو من أولى كافر مسلم. واضح. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى هؤلاء الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. وقالت: وذكرت على أن الشيطان يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وليس هذا الإشراك زائدا على أنه دعاهم من طاعته فاستجابوا له، كما قال تعالى عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذا هذه المسألة الأولى، وهي أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. المسألة الثانية: الأدلة على أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال: إن الحكم إلا لله عليه توكل، وقال: إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاصلين، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال أيضا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يستمعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أما المسألة الثالثة فهي بيان صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده، يعني حينما نقول إنه لا حكم إلا لله هذا ناتج عن صفات تخصص بها الله سبحانه وتعالى توجب توحيده في الحكم كما توجب توحيده في العبادة. يعني فعلى كل عاقل أن يتأمل صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده ويقارنها ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين وغيره، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فحينئذ هل يتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخذ وأذل وأصغر من ذلك فليقف فيهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل إنه بكل شيء عليم. فنتأمل هذه الصفات، فمن اتصف بها فإنه يستحق أن يكون الحكم له وحده. فمن من هؤلاء الذين يشرعون من دون الله ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله عز وجل ويضادون الله، فأين هم في هذه الصفات؟ هل هم أربابنا الذين خلقونا ورزقونا؟ هل يستحقون أن نتوكل عليهم وأن ننيب إليهم؟ هل منهم أحد يتصف بأنه فاطر السماوات والأرض؟ أو أنه هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيه؟ هل واحد منهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل فيه من يدعي أن له مقاليد السماوات والأرض وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه بكل شيء عليم؟ كذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل فيهم أحد ينطبق عليه أنه لا إله إلا هو وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن له الحكم وإليه يرجع إلا الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قال تعالى ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الجليل. هل فيهم أحد يستحق أن يوصف بأنه هو العلي الكبير؟ وقال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم ذكر عز وجل أيضا من صفاته التي يستحق بها أن يكون له الحكم وحده والعبادة وحده قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليلة لا يوصف بها أي من الكفرة الفجرة المتبعين للنظم الشيطانية ولا يدعيها أي منهم، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا من هذه المسائل أن الشيطان إله باطل يعبد من دون الله عز وجل، وأن طاعة الشيطان شرك بالله العظيم، وأن الكفر به شرط في صحة الإيمان. يعني لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية هي من خصائص الربوبية كما بينا، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا واتركه مع الله. مما يدل على ذلك المناظرة التي جرت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. فقد أوحى الشيطان إلى أوليائه فقال لهم المشركين قال لهم سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة تصبح ميتا من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم بأن الله هو الذي قتلها. فقالوا الميتة إذن ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال؟ فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتقد به من أهل العلم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني الميتة، حتى لو زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب في زعمه. ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالضمير عائد إلى الأكل المفهوم في القوله تعالى ولا تأكلوا وإنه أي الأكل منها لفسق، أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. ثم قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فطارت هذه فتوى سماوية من الخالق جل وعلا بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا يدعون هنا بمعنى يعبدون. وقال تعالى فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني كانوا يتبعون الشياطين ونطيعوا لهم فيما يسرعون ويبينون لهم من الكفر والمعاصي على أصح التفسيرين. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث لما سأله علي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كيف اتخذوهم أربابا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. من أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله فإنهم بذلك يزدادون كفرا جديدا مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا أن يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم إلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، هذا يدل على أنهم على كفر في الأصل ثم يأتون به من النسيء وهو يعني تحليل المحرم وتحريم السفر مكانه هذا إيه مضادة لشريعة الله فهذا كفر زيادة على كفرهم الأول إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى إلا بالكفر بالطاغوت. أنا أريد أن أتذكر بيتين من الشعر كان نظمهما بعض الناس بمعنى الجليل الحقيقة لكن ما أستطيع أن أتذكرهما. يقول إنما الإيمان إجابة وتأكد لا وإلا قوة قاهرة، بس مش قادر أتذكر أكثر وكذا. كان يقول إن الإيمان إجابة وتأكد له ما تلتمضي فعل الكهرباء لا وإلا قوة قاهرة، يعني يقول من الإيمان يعني إنما يتأتى من إيه؟ من الإجابة والسلب النفي والإثبات، بقرار النفي الكهرباء موجب ثالث وموجب واضح. فإشارات الإيمان تنقبح في القلب بانتقالها بين واحد. إنما الإيمان إيجاب وجب لهما في القلب فعل كهرباء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله يعني تفيد إلى الكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. إلا الله يعني إيه التوحيد. إنما التوحيد إيجاب وقلب له في القلب فعل الكهرباء لا وإلا قوة قادرة ومتغير وقتنا حسنا هذا الصحيح. ها؟ أي نعم. إنما التوحيد إيجاب وقلب لهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. نعم. فالشاهد يعني أن الآيتين حقيقة يوضحان عن هذا المعنى. فالإيمان لا يصح، إيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا نقول في التفسير؟ يعبدون وحدي، مش واحد يقول انا بعبد ربنا ثم يشرك مع الله ويظن انه ممكن تصح له العباده، لا، لابد ان يعبدوني وحدي. وهكذا كل فعل امر في القران اعبدوا الله يعني فسرها يقول لي دائما اعبدوا الله وحده. ولذلك دائما في كلمه واحد نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. فاذا لابد من الاثنين معا، توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتحقق الا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، هذه أحد أسماء كلمة التوحيد. لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله. فيفهم من هذه الآية الكريمة أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يتمسك بها فهو متردي مع الهالكين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين، وطبعا هذا المعنى معنى لا إله إلا الله وشيء الذي كثير من المواضع في القرآن كما في سورة الزخرف. قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وجعلها يعني هو هنا عبر عن كلمة التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمعنى. ولذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون، هذه إيه؟ لا إله كفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني هي معنى لا إلا الله بالإسلام، واضح. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين الله سبحانه وتعالى حال الذين يكرهون ما أنزل الله، وبين أيضا واجب المسلمين نحوهم في قوله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وعظم على أنفسهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي الحقيقة هذا التكبر والاستكبار والاستنكار عن انحياز لشرع الله نجد يعني أوضح ما يكون في هذا الزمان في العالمين الملاحدة الذين إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، لكن إذا ذكرت لهم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقوانين الوضعية يستبشرون وتتهللوا أساليبهم. فدائما ينطبق على الملاحدة العلمانيين الزنادقة هذا الوقت، يبغضون ما أنزل الله ويكرهون ما أنزل الله ويجهدون في أن يحرفوا الناس عن شرع الله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وقال تعالى وإني كل على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا. فهذا يدل على شدة بغضهم لما يدعون إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتون بالذين يتلون عليهم آياتنا يعرف في وجوه الذين كفروا المنكر اذا تتلى عليهم ايات الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الايام قالت امينه السعيد كيف نخضع تهاجم العلماء الذين يفرجون بالعوده الى شرع الله. قالت كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فهذا حالهم. وقال تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وقال تعالى تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في اثنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامن لهم. ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله كانوا يطيعوكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم.